الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نواصل في هذا الشريط أحاديثنا عن لماذا أنا أرثوذكسي. وقد تكلمنا في الأشرطة السابقة عن أولا تعادلية متزنة في الفكر الأرثوذكسي بين تطرف يميني وتطرف يساري، فالأرثوذكسية فيها تعادلية متزنة، لا تتطرف يمينا ولا يسارا. فقد شتت بعض الطوائف يمين شديد والبعض الآخر على النقيض يسار شديد، لكن الأرثوذكسية تحفظ خطها المستقيم في تعادلية متزنة. وقد تكلمنا أيضا عن موضوع آخر وهو عطاء وأخذ وديناميكية، أيضا في الفكر الأرثوذكسي نجد هناك أخذ نعمة وعطاء عمل وديناميكية مستمرة. لا نتطرف إلى البر الذاتي، وأيضا لا نذهب إلى رفض الأعمال نهائيا، ولكن الكنيسة تحتفظ أيضا بالتوازن البديع في مسارها. نؤمن ونعمل أيضا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الدستور المقدس وهو الكتاب المقدس، وقد رأينا تطرفا يمينيا بمنع قراءة الكتاب المقدس، وتطرفا يساريا بإباحة التفسير كما يحلو لأي قارئ. أما الأرثوذكسية فتحتفظ بالدستور وتحتفظ أيضا بتفسير الدستور حسب ما قال آباء الكنيسة. ثم تحدثنا عن كواكب الدهور وهو موقف الكنيسة من القديسين، فهناك من يؤله القديسين، وهناك من ينفي عنهم أي قداسة، ولكن الأرثوذكسية تحتفظ بكرامتهم دون تأليه ودون تجريد من الكرامة، بل وتطلب شفاعته. وتحدثنا بعد ذلك عن النصل والغمد اللي هو السلطان الكنسي. البعض اتخذ من السلطان الكنسي سيفا مسلطا على رقاب العباد ليكتموا حريتهم، والبعض الآخر طوح بهذا السيف في وادي العدم فأصبح لا ضابط ولا رابط. أما الأرثوذكسية فقد احتفظت بالتوازن، احتفظت بالسيف في يد قديسين كمشرى الطبيب يبتر الأعضاء الفاسدة ويداوي دون أن يقتل. تكلمنا بعد ذلك عن القنوات الفائضة، والقنوات هي الأسرار المقدسة بين تطرفين. تطرف جعل من الأسرار غاية، مجرد الإنسان يمارس السر انتهى الموضوع، والبعض طوح بالأسرار وضرب بها عرض الحائط، ولكن الكنيسة الأرثوذكسية احتفظت بالأسرار كقنوات تفيض خلالها مياه النعمة وتسري إلى كل من يطلبها. ثم تحدثنا عن أنماط متباينة بين آلية ميكانيكية للحياة الروحية، أي مجرد ممارسة دون تجاوب، عن الشخصية الكاريكاتيرية التي تمتلئ بالمعلومات ولكن ليس لها فعل حياة. أما الأرثوذكسية فتأخذ المعلومة لتحولها إلى روح وحياة في روحانية تعبدية مسكية. تكلمنا بعد ذلك عن السياجات الحصينة وهي الطقوس التي تحفظ لنا ثمار النعمة ليأكل منها كل من يريد، وذلك موقف متوازن بين تطرفين. البعض وقف خارج الأسوار الحصينة يهللون لها ولا يدخلون منها ليتناولوا بركاتها، وقفوا على الباب لا هم دخلوا ولا سمحوا للداخلين أن يدخلوا. ولكن على النقيض هناك أيضا الطائفة التي هدمت الأسوار وجعلت الكرم مداسا لكل عابر سبيل. أما الكنيسة الأرثوذكسية فاحتفظت بالأسوار شاهقة، ولكنها فتحت الأبواب على مصراعيها لمن يريد أن يدخل ليأكل ويأخذ بركة. ثم تحدثنا عن التكلم بألسنة، وقلنا أن هناك آراء متعددة في هذا الأمر، هناك ضحالة معرفة بالنسبة للموضوع وكي يقابلها متاهة متشعبة عند البعض الآخر. أما الكنيسة الأرثوذكسية فاحتفظت برأيها في هذا الأمر، أن التكلم بألسنة هبة أعطيت للتلاميذ يوم 50 لتصل إلى كل الشعوب بكل اللغات، كما أنها ترى في كورنثوس الأولى أنها موهبة أيضا تعطى لمن يصلي، ولكن ليس في ضوضاء أمام الجميع وفي الجمهرة، كورنثوس الأولى صح 14، ولكن ممكن أن تمارس في علاقة شخصية يقول عنها القديسون كمناغات الأطفال نحو أبيهم. وهكذا النفس الطواقة إلى الله قد تناغي الله بكلام لا تدرك معناه لأن الذهن سيكون معطما، ولكن القلب في قمة انتعاشته، واشترطت ألا يكون ذلك أمام جماهير حتى لا تحدث ضوضاء، وحتى إذا دخل عامي لا يقول أن هؤلاء الناس يهزون. أما علاقة المؤمن بالله في سرية علاقته فينطلق مع الرب حسب ما يسمح له الروح أن ينطلق. ثم تكلمنا بعد ذلك عن ثروة ذاخرة وهي أقوال الآباء القديسين التي حفظت لنا على ممر السنين والأجيال ننهل منها ونتغذى في أقوال لتفسير الكتاب المقدس ووضع مذكرة تفسيرية لدستور مقدس أي الكتاب المقدس. ثم تكلمنا عن دماء مناضلة وتحدثنا عن الشهداء الذين بذلوا حياتهم رخيصة حفاظا للإيمان الحي القويم على مدى الأجيال إلى أن وصل إلينا كاملا غير مشاب. ثم تحدثنا عن النهضة المعاصرة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وباعثيها بعد العصور المظلمة، انبثقت أشعة نهضة مجيدة على يدي رعيل مبارك بدأ بحبيب جرجس وأبناء حبيب جرجس، وها نحن نحيا نهضة مباركة في أيام قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث الذي ضرب المثل الأعلى في الحياة الكرازية والتعليمية، وجاب البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن مشارقها إلى مغاربها كارزا ومعلما ومثبتا للإيمان ومنميا لإيمان الكثيرين. ونأتي اليوم في هذا الشريط إلى ختام الموضوع، وسنتكلم عن تأصيل المفاهيم ثم على طريق الوحدة. ونتكلم أولا عن تأصيل المفاهيم. قد يأخذ البعض على أن الكثير مما ذكرته في هذه الأشرطة عن الأرثوذكسية لا ينطبق مع الواقع الذي يرونه الآن، ولكن يلزم لهؤلاء أن يفرقوا بين أمرين جوهريين. الأمر الأول المفاهيم الأصيلة في سموها، والأمر الثاني هو التطبيق الذي قد يكون غير سليم. وما من شك أن التطبيق غير السليم لا يقلل من شأن المبادئ الأصيلة. إزاي؟ مثلا الطالب إذا أخطأ في تطبيق إحدى النظريات الهندسية وأخفق في حل التمارين الرياضية، أفيقلل هذا من شأن النظرية الهندسية والحقيقة الرياضية؟ لا، التطبيق الخاطئ هو الخطأ، أما المبدأ السليم فهو سليم. فالحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن البال أن التطبيق الخاطئ إنما هو صدأ لا بد وأن يجلوه الزمن مع كل حركة نهضة وانتفاضة، انتفاضة انتعاش ويقظة وعي. عزيزي المستمع، نحن لا ننكر أن كنيستنا الحبيبة قد خاضت دياجير الظلمة مدة طالت إلى 15 قرنا، وتوارت الجواهر المتلألئة في وحل الجهالة، وساء تطبيق المفاهيم الفاخرة كما وضحنا من أقوال رائد الجيل الحديث المتنيح الأرشزياكون حبيب جرجس في الأشرطة السابقة. أما الآن فقد انجلى الموقف وانقشعت الظلمة، وعثرنا على الكنوز المخبوءة، وتعرف الوعي الناهض على المفاهيم الإيمانية السليمة، وما بقي إلا أن نقوم بعملية تأصيل لها حتى تثبت شرعية أرثوذكسيتها وقدم جذورها الممتدة إلى عصر الآباء الرسل. فدعنا نتحدث عن نبش الآبار. يعجبني جدا ما قام به أبونا إسحاق قديما، إذ سجل له التاريخ المقدس أنه عاد ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمسها الفلسطينيون ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. الكلام ده موجود في تكوين إصحاح 26 آية 18. فما أحوجنا الآن إلى عمل كهذا تحقيقا لتأصيل المفاهيم بإعادة نبش آبار مياه النعمة التي حفرها آباؤنا وطمسها الغلفاء على ممر الأجيال. مع ملاحظة حتمية تسميتها بأسمائها الأولى بحسب فكر الآباء حتى لا يعاب على كنيستنا أنها لا تتكلم عن هذه الكنوز والينابيع مثل الخلاص، التبرير، التجديد، التقديس، الملء. فالبعض يقولون أنها عبارات تبع البروتستانت، لا، إنها عبارات كتابية من الكتاب المقدس وآبائية تحدث عنها الآباء، عنها وعن غيرها الكثير. وليس مستغربا أن تحدث منازعات على بئر يحفر كما حدث مع إسحاق، إذ يقول الكتاب وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار خاصموا رعاة إسحاق، فدعي اسم البئر عثق، يعني نزاع لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعا اسمها سطنة خصام. وهذا الكلام موجود في تكوين 26 من آية 19 إلى 21. وهكذا تخاصم الرعاة حول بئر الماء الحي في عسق وفي سطنة كما رأينا. فممكن يحدث خصام وشقاق، ولكن المهم أن نتمسك بأقوال الآباء وتعاليم الكتاب المقدس، ولا يهمنا المنازعات والخصام والآراء المضادة والمعاكسة للحق الكتابي والحق الآبائي. نأتي إلى عنوان آخر جانبي وهو رحبوت. يعني إيه رحبوت؟ معايا؟ شكرا لله أنه بعد هاتين الموقعتين الخاصة بحفر البئرين عثق وسطنة نزاع وخصام، شكرا لله أن بعد هاتين الموقعتين يسجل الكتاب قائلا وحفر بئر آخر ولم يتخاصموا على هذا البئر، فدعي اسم هذا البئر رحبوت، وقال أنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. أرحب، رحبوت، تكوين 26 آية 22. فبعد الخصام والنزاع والمضايقات سيأتي الرحب والسعة، وسيأتي هذا اليوم حتما الذي فيه ينتهي الخصام والشقاق ويقتلع النزاع من جذوره، ليزهو السلام في رحبوت وتجري مياه النعمة متدفقة في الأرض الرحبة، ليؤتى بالثمر المتكاثر لحساب مجد الله. فدعونا نتكلم عن تدفق البركات. ما أجمل ما ذكره الكتاب بعد بئر رحبوت، إذ يقول ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك وأباركك وأكسر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمة، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. تكوين 26 آية 23 إلى 25. يا لها من بركات يغدقها الرب عندما يعاد نبش الآبار، عندما يعاد نبش الآبار لتعطي مياهها الحية. وأولى تلك البركات ظهور الرب، فلقد قال السيد المسيح: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. يوحنا 14:21. وما أقرب الشبه بين إزالة الأتربة من عيون الماء في تلك الآبار وإزالة القشور من عيني شاول الترسوسي ليبصر الرب. فالبركة الثانية لنبش الآبار هي حلول السلام، إذ قال الرب لإسحاق: لا تخف. ومن تلك البركات التأييد الإلهي، كما يقول أيضا في ذات الإصحاح: إني أباركك إني معك. ومنها أيضا الإثمار، النسل المبارك كأبناء الله، يقول: وأكسر نسلك. كل دي بركات قيلت له عند بئر سبع وعند بئر رحوبوت. فما كان من إسحاق إلا أن بنى مذبحا ودعا باسم الرب واستقر هناك وابتدأ يحفر بئر جديدة. فالبركة تحض على مزيد من العمل المبارك. لهذا فإن عصر البركات قد أطل على كنيستنا، وأننا بيقين على أبواب انتعاشات مباركة. ألا ليت كل إنسان في الكنيسة يرفع قلبه بالصلاة ليفجر الرب ينابيع البركات والنعم لتنساب في الروابي والوديان وتغمر البقاع والقلاع. آمين. نأتي إلى الفصل الأخير، وهو على طريق الوحدة. تعالت في الفترة الأخيرة من جيلنا صيحات مدوية، وشقت صلوات مخلصة طريقها إلى السماء، وبذلت جهود دائبة، والكل ينادي بحاجتنا إلى الوحدة. وما من شك أن هذه أمنية كل مؤمن مخلص له قلب المسيح ومشاعر المسيح ورغبة المسيح بأن تكون هناك رعية واحدة لراع واحد، كما قال الرب في يوحنا 10:16: حتى يحتشد الجمع اللابس بيض الثياب والذي رآه يوحنا الرائي من كل الأمم والقبائل والشعوب، رافعين سعف السلام وأغصان الحب والوئام. عنوان جانبي مدلول خطير. من المفروض أساسا أن تكون المسيحية من مشارق الشمس إلى مغاربها بيتا روحيا للرب مقدسا، كما قال معلمنا بطرس الرسول في رسالته الأولى إصحاح 2:5: بيتا روحيا مؤسسا على صخرة صلبة، ومبنيا بحجارة حية، ويتحتم أن يكون متماسكا في وحدة متينة كقلعة راسخة أمام جحافل الظلمة في غابة شرسة. ولكن الواقع المحزن أن المسيحية في العالم قد انقسمت شيعا متعارضة، وتفتتت إلى أحزاب ومعسكرات متعادية. يا له من مدلول خطير، إذ قال الرب: كل بيت منقسم على ذاته يخرب. متى 12 آية 25. فهل نجح الشيطان في مخططه الشرير ليدك حصون قلعة الإيمان؟ وهل تمكن من فتح نيران مدفعيته الجهنمية ليحيل فردوس الله على الأرض إلى تراب ودمار ورماد وخراب؟ كلا وألف كلا. فقد دعم السيد أركان بيته بوعد صخري أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. متى 16 آية 18. فلا بد أن ينبلج فجر الوحدة المشرق على كنيسة المسيح حتى تنخرط تحت لواء واحد يحدوهم شعار واحد، وترتج الأرض تحت أقدام جيش واحد، وترتعد فرائط العدو أمام هتاف واحد، وتبيد قوات الظلمة أمام زحف مقدس واحد. عنوان جانبي آخر: علامة مميزة. لكل جماعة ذات نشاط شعار ترفعه كعلم خفاق بما يحمل من معان. فما هو شعار جماعة المسيح؟ شعار المسيحية هو الصليب بلا نزاع يعلو منارات الكنائس ويزين صدور النساء ويثبت في سترة الرجال، لا يفارق أيدي الكهنة، يرشم على الجباه، يوشم على أيادي المسيحيين، يرفرف على أعلام الدول المسيحية، بل ويعلو تيجان الملوك المسيحيين. ما هو المعنى الكامن في هذا الشعار؟ يقول قائل أنه الخلاص، ويقول آخر أنه الفداء، ويقول ثالث أنه الرحمة، ويقولون أنه النعمة. وهذا كله جميل، ولكنني أرى أن هذه جميعها ما هي إلا أبناء وبنات أم حانية هي المحبة التي تجلت على الصليب. فلقد بين الله هذه المحبة بموته مصلوبا كما في رمية 5:8: فتفجر من جنبه الخلاص والفداء والرحمة والنعمة وكل شيء. فالصليب إذن شعارنا الخفاق بالمحبة الصادقة، وهكذا صارت المحبة العلامة المميزة لجماعة المسيحيين. لهذا قال الرب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. يوحنا 13 آية 35: وعلى أرض المحبة تنمو شجرة الوحدة، وفي مناخ الحب الحار تذبل أشواك الأحقاد، وتضمحل أعشاب الخلاف وتتساقط أوراق الذات والكبرياء. وبسقي مياه المحبة تترعرع غصون التآلف وتزهر براعم الوفاق. ما أحوجنا حقا إلى سكيب المحبة ليجمع المتفرقين إلى الوحدة، كما جمع قديما الأمم واليهود تحت سقف كنيسة واحدة، كما ذكر معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس الإصحاح الثاني من آية 14 إلى 22. عنوان جانبي آخر، ننسى ما هو وراء. في ظلال المحبة يلزمنا أن ننسى ما هو وراء، ننسى تاريخا رهيبا لعبت فيه الدوافع غير المقدسة والأغراض الشخصية والذات والكبرياء وحب الرئاسات والأحقاد، لعبوا أدوارا غير شريفة فمزقوا جسد المسيح وفرقوا بين أعضائه وتقاسموا عروسه وصاروا أكثر ضراوة من جحافل الرومان الذين لم يكسروا عظم المسيح على الصليب، بل اكتفوا بتمزيق ثيابه، أما رداؤه فمن أجل الحفاظ على تماسكه ألقوا عليه قرعة ولم يمزقوه. في مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة في مرحلة من مراحل الطفولة المبكرة يسر الطفل بأن ينعزل عن الجماعة بدافع الأنانية الغريزية وحب الذات الفطري ليمارس ألعابه منفردا، ولكن سرعان ما يعبر الطفل هذه المرحلة بعد أن ينضج عقليا ونفسيا فينضم تحت جناح جماعة منظمة. وفي تصوري أن انشقاق المسيحية وانعزال كل مذهب في زاوية ليمارس عبادته منفردا أو قل لعبته منفردا، إنما هو مرحلة تمثل الطفولة الفكرية غير الناضجة. ولقد آن الأوان لمرحلة النضج الروحي التي تحتم علينا أن نعود إلى وحدانية الروح لنقوم بعمل مشترك وننسى كل ما للطفل من إنعزالية، كما قال معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 13 عدد 11: لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، كطفل كنت أفتكر، كطفل كنت أفطن، ولكنني لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. نأتي إلى عنوان آخر وهو وحدة الروح. تذكر عزيزي المستمع أنه قبل بناء السد العالي على النيل كانت تغزونا مياه الفيضان في فصل الصيف فتملأ المجرى، مجرى النيل، وتتخطى الشطوط وتعدو فوق وجه الأرض ولا تستطيع قوة أن تقف أمامها، تتعالى مرتفعة حتى تصبح مصر العليا بجملتها كالبحر الأبيض المتوسط. وأمام هذا الفيضان العالي تختفي صخور الجنادل وتختفي شلالات النيل وتتوارى جسور الأراضي وحدود الملكيات الخاصة، وتصبح الأرض كلها قطعة واحدة مغمورة بمياه الفيضان. هذا هو ما نحتاج إليه في أيامنا هذه، يريد فيضانا عاليا لمياه نهر النعمة يغمر المسكونة كلها، فتصير وحدة واحدة، وتختفي جنازل الأحقاد وشلالات العداوات وحواجز العصبيات وحدود التحزبات، وتعود إلى الكنيسة وحدة القلب ووحدة الروح كما في أعمال إصحاح 2 آية 1. ما أحوجنا إلى حركة انتعاشية ونهضة روحية كالتي سادت العالم في عصر الآباء الرسل، فوحدت بين الجميع. عنوان جانبي آخر: وحدة الهدف. هناك مثل حكيم يقول: في وحدة الهدف وحدة الصف. نعم، فأبناء القبيلة الواحدة ينسون أحقادهم وانقساماتهم ويذوبون في صف واحد لمواجهة عدو مشترك. والواقع أن أمام المسيحية في العالم عدو مشترك، بل أعداء كثيرون يهددونها ويتطاولون عليها ويريدون سحقها. فهو ذا أسد الإلحاد الزائر يجول ملتمسا أن يلتهم من يصادفه، وهناك أخطبوط الجنس والانحلال يمد أزرعه الرهيبة ليسترد شباب العالم وشيبه. وما أبشع عنكبوت الفلسفات المنحرفة الذي ينسج خيوطه على كل فكر فيظلمه، وما أرهب سرطان الأنبياء الكذبة الذين يفتكون بالغالبية العظمى. لقد نجح الشيطان في أن يشغلنا بالمعارك الأهلية داخليا حتى يخلو له المجال فيهلك خليقة العلي ويجر العالم إلى المصير الرهيب. ما أشد حاجتنا إلى اكتشاف مخطط إبليس الدنيء فنحطم فخاخه ونمزق شباكه ونعد جيش الخلاص الباسل لغزو العالم أجمع ببشارة السلام وتخليص الفرائس من بين أنياب الأسود المتوحشة، حتى نقيم مملكة المسيح على الأرض ونشيد صرح الإيمان الشاهق ونغرس بستان الحب الباسق ونشق في الأرض أنهار النعمة ونعيد الطريق الصاعد فوق جبال الشركة المقدسة إلى أبواب فراديس العلي. وعنوان آخر: وحدة العقيدة. من الأمور الجوهرية حقا أن نشيد الوحدة على أرض عقيدة صلبة ذات دعائم راسخة، وإلا كانت وحدة هزيلة لا تستطيع أن تثبت أمام العواصف الهوجاء والأمواج العاتية، فيكون سقوطها عظيما. لذلك ينبغي أن يدور حوار عقائدي هادف بناء لا في قاعات الجدل والمباحثات العقلانية، ولا من منطلق الحكمة البشرية المجردة من مسحة الروح، ولا بأسلوب المصطلحات الجوفاء التي تفسر الحقائق اللاهوتية المفهومة بلغة غير مفهومة، وإنما ترنو عيوننا إلى حوار في روح الصلاة وأمام عرش النعمة وفي محضر المسيح في بساطة الإيمان الأول، ليعود إلى الكنيسة رباط القلب الواحد. إذن فلنخلع قبعات القرن العشرين وقفازات المدنية الزائفة، ولننقي بيدر العقيدة الأصيلة من زغل الحكمة البشرية والفلسفات العصرية، ولنعد إلى أهرامات الرسل لنحيا حضارة المسيح، ولنلقب في حفريات الآبار لنتعرف على معالم آثار المسيح. فإن كنا نريد أن نحيا عصر المسيح حقا، فلندخل إلى بطون التاريخ ونزيل أكداسا من تراكمات الأجيال ليفج النور من جديد بنفس الأسلوب وفي ضوء فنار العقيدة الشامخة التي أضاءت المسكونة بإشعاعها، وإلا صنعنا لأنفسنا مسيحية عصرية لا تمت إلى مسيحية العصور الأولى إلا بصلة الشعر المرسل الحديث الخالي من البحور والقوافي، صلته بالشعر الكلاسيكي القديم الأصيل. وعلى الرغم من ذلك دعي شعرا، واعتبر آخر صيحات التطور في دنيا الأدب، وإن صح ذلك في نتاج العقل البشري لتطوره، فلا يصح على الإطلاق فيما يتعلق بالعقائد الإيمانية، لأنها نتاج عقل الله الذي لا يعتريه تغيير أو ظل دوران. ينطبق هذا على العقيدة وعلى الكتاب المقدس مصدر هذه العقيدة، فما خطر قط فما خطر قط ببال إنسان أن يطور مبادئ الكتاب المقدس لتناسب العصر الحديث. نأتي إلى آخر ما نريد أن نقوله، وهو كنيسة الوحدة. مع إطلال الفجر المشرق تستيقظ أطيار الرياض لتستقبل صباح الأمل الباسم بسمفونية البهجة والتغريد، وسرعان ما يتبخر الندى من فوق ريشها الرقيق، فتنطلق من أوكارها وتحلق في السماء الصافية، وقد انخرطت في جماعة مؤتلفة في وحدة مدهشة وتشكيلات مبدعة، ففي لمح البصر تغير أوضاعها في تنسيق عجيب بدون أن يشز طير واحد عن الجماعة. ونحن إذ قد أطل علينا فجر روح جديد وأمل باسم سعيد، وتبخرت ثلوج الجمود الكئيب، فلسوف تتحقق طلبة رب المجد التي رفعها إلى الآب بأن يكون الجميع واحدا. يوحنا 17 آية 11. ذلك لأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. يعقوب 5:17. لذلك فنحن على موعد لقاء مع الراعي الصالح على أرض كنيسة الوحدة المقدسة، حيث تتآلف الشعوب المؤمنة وتتوحد الأجناس المختبرة، وسوف يعانق المؤمن الأمريكي أخاه المؤمن الزنجي، ويحتضن القديس الإفريقي شقيقه الأسيوي، وتتشابك أيادي المختبر الأوروبي وتوأمه الأسترالي، ويعانق الجميع بطل الأرثوذكسية القبطية ويصير جميعا واحدا في المسيح، يلتفون من حوله كباقة من الزهور، عربونا للاجتماع المجيد على سحابة الرجاء للرحلة الأبدية إلى الربوع البهية، حيث يعزف الجميع على القيثارات الذهبية ترنيمة موسى والحمل، هاتفين قائلين: عظيمة هي أعمالك يا ملك القديسين، لأن جميع الأمم سيأتون ويسجدون أمامك. رؤيا 15 آية 2 إلى 4. مبارك اسمك يا رب، يا إلهنا، يا من أنشأت كنيسة واحدة وغرست بستانا واحدا لتجمع المتفرقين إلى واحد، أسألك يا سيدي في الختام أن توحد صفوف أبنائك ومؤمنيك ليصيروا واحدا في اسمك، كما أنك أنت والآب واحد، ولتصبح رعية واحدة لراع واحد هو شخصك يا ملك القديسين. لك كل مجد وعز وسجود، وليعلو اسمك وحدك. آمين. سلام لك أيها الأخ المستمع، وأتركك لتعود وتراجع استماع هذه الأشرطة حتى يتأصل الفكر في قلبك وتصير عضوا في هذا الجسد الواحد، وتنشر هذا الفكر الواحد وهذه الرؤية المجيدة لكل من تعرفه. أسألك إنك تعمل نسخ من هذه الأشرطة وتوزعها على كل أحبائك ومعارفك، لنصير كلنا واحدا في المسيح يسوع، له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد. آمين.